الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا زال البحث جاريًا في كتاب الزكاة من سنن الإمام أبي داود، وكنا قد توقفنا عند باب حقوق المال، ولعلنا أن نقرأ في السنن بإذن الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في حقوق المال. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أنباءنا أبو عوان قال: عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها في بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها عقصى ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال: أنبأنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال في قصة الإبل بعد قوله: ولا يؤدي حقها، قال: ومن حقها حلبها يوم وردها. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة، فقال له، يعني لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. قال: حدثني حلو بن خلف قال: أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير قال: قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ فذكر نحوه زاد: وإعارة دلوها. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد بن سلمة قال: عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاذ 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو الأشهب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من
فليعد، يعني ليرجع،
فليعد به على من ظهر على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنبأنا يحيى بن يعلى المحاربي قال: أنبأنا أبي عن غيلان قال: أنبأنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا فقالوا: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سر، وإذا أمارها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت.
من المعلوم أن الله عز وجل قد أوجب في الأموال الزكاة، وهي محل إجماع بين العلماء، ولكن تردد سؤال، وهو: هل هناك واجبات أخرى غير واجب الزكاة، أو أن واجب المال ينحصر في الزكاة فقط؟ وللعلماء بحث طويل في هذا، فمنهم من قال بأن في المال حقوقا أخر، وذكر منها مثلا العارية، لأن الله عز وجل قد عاب على قوم أنهم يمنعون العارية، كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قيل المراد به العارية. وهكذا أوجب آخرون إغاثة المضطر، إغاثة المضطر. وكذلك قال طائفة بأن مما ينوب الأموال وأصحابها ما قد يكون على بيت المال، أو يكون على دولة الإسلام من هجوم عام، فيشرع حينئذ أن يوجب صاحب الولاية على أصحاب الأموال فرضا ماليا، ليكون هذا من أسباب كفاية الأمة شر عدوها. وأورد المؤلف حديث ابن مسعود: كنا نعد الماعون، يعني أنهم كانوا يفسرون لفظة الماعون الواردة في الآية بأن المراد بها عارية الدلو والقدر، والدلو ما يرفع به الماء من الآبار، والقدر ما يطبخ فيه، فكأن هذا إيجاب للعارية في هذه الأمور. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية عاصم بن أبي النجود، وهو من أئمة القراءات، لكنه في الرواية عنده ضعف لسوء حفظه فيها، فإنه كان يعتني بالقراءة ويهتم بها، وأغفل مراجعة الأحاديث، ولذلك وقع في رواياته أغلاط، ومن ثم ضعف العلماء روايته. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة، حديث أصله في الصحيحين، قال: ما من صاحب كنز. الكنز يطلق على ما يخزن من أنواع المال، ولفظة الكنز في الاصطلاح الشرعي يراد بها المال الذي لا تخرج زكاته، المال الذي لا تخرج زكاته. قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين العباد. فيه دلالة على أن نار جهنم اليوم موجودة، وفيه أيضا شدة عقوبة من امتنع من أداء الواجب، وجواز إنزال العقوبة به. وفي هذا الحديث طول يوم القيامة، وأن يوما من أيام الدنيا يكون في ذلك اليوم مقداره 50,000 سنة. وقوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار فيه دلالة على أن تارك الصلاة لا يكفر، على أن تارك الزكاة، على أن تارك الزكاة لا يكفر، فإن هذا تارك للزكاة ويعاقب في أول وروده للحشر، ثم بعد ذلك يرى إلى أي الطريقين يسلك، إلى الجنة أو إلى النار. وفي الحديث أن الزكاة تجب في الأموال النقدية، وكذلك تجب في بهيمة الأنعام كالأغنام والإبل. وقوله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها، أي الواجب الذي أوجبه الله عز وجل فيها، إلا جاءت، يعني الغنم، يوم القيامة أوفر ما كانت، أي أسمنه، فيبطح لها بقاع قرقر، أي أن هذا الذي منع الزكاة يبطح على الأرض بقاع، يعني بمكان مستوٍ. قرقر يعني أنه محل للجلوس، فتنطحه الأغنام بقرونها، هذا أول ما تفعل به، ثم تطأه بأظلافها، ليس فيها عقصى ولا جلحى، أي ليس فيها ما هو مكسور القرن أو زائله خلقة. قال كلما مضت أخراها، أي تجاوزت أخراها، ردت عليه أولاها، ليكون ذلك من أسباب تكرار العذاب والعقوبة عليه. قال حتى يحكم الله بين العباد، ينزلهم منازلهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، هذا فيه إثبات حق المال وكما تقدم معنا. قال وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، أي أسمنه وأقواه وأكبره، فيبطح لها بقاع قرقر، فتطأه بأخفافها، الخف الميسم الذي تطأ الدابة الأرض عليه. قال حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وتقدم معنا أن الحكم في هذا مناط بالتفويض والوكالة الذي يوكل بها. وأورد المؤلف بعد حديث أبي هريرة بنفس القصة الحديث السابق، وقال في قصة الإبل بعد قول لا يؤدي حقها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها، من حق بهيمة الأنعام أن تحلب في الأوان المناسب لحلبها. ثم أورد من حديث أبي هريرة هذه القصة، فقال له أبو هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطى الكريمة وتمنح الغزيرة، تفقر الظهر وتطري قنفحلة وتسقي اللبن، تعطي الكريمة، الكريمة أفضل الإبل، وتمنح الغزيرة أي صاحبة الخير الكثير. قال وتفقر الظهر، فهذا ليس من أسباب رفعة الدرجة لأنه ليس مناطا بشيء من التكاليف. قال وتطرق الفحل أي على هذه، أي على هذه النوعية من إناث الإبل. قال وتسقي اللبن أي أنك لا تجعل ألبانها باقية في الضرع، بل كلما وجد منها لبن تقربت إلى الله بأخذه وإعطائه لأصحابه أو لمن يحتاج إليه. نعم. أورد المؤلف بعد حديث عبيد بن عمير أن رجلا قال يا رسول الله وما حق الإبل، فقال نفس الحديث السابق وزاد وإعارة دلوها. قد تقدم البحث في حكم إعارة الدلو وإعارة ما يحتاج إليه، ثم أورد من حديث واسع بن حبان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة، قال من كل جاذ 10 أوسق من التمر، يعني أنهم إذا استطاع الواحد منهم أن يخرج هذا المقدار فحينئذ، قال أمر من كل جاذ 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. تلك السنة كان فيها دافة وكان الفقر شديدا، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أجل المساكين، فاستدل بهذا على أن المال في حق غير الزكاة. ثم أورد أيضا من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح رواه مسلم قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في مشروعية الاجتماع من أجل السفر، قال إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ظهر له، أي من لم يكن عنده ناقة، من كان عنده زيادة ناقة فليركب عليها من شاء، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وأما من كان عنده فضل زاد أي نوع أي من أي أنواع الطعام قال فليعد به على من لا زاد له، من أجل أن يتساوى الناس في فيما يستعملونه من الأموال. ثم أورد من حديث ابن عباس لما نزلت وهذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال كبر ذلك على المسلمين، لأن عندهم أموال وهم يدخرونها، فهذه اعتبروها كنزا، فخشوا من أن تنزل بهم عقوبة بسبب ذلك. قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلقوا أو فانطلقوا، فقالوا يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة، أي أفضل ما يكون عند الإنسان مخزوما عنده المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته بجمالها، وإن أمرها أطاعته بإيمانها، وإن غاب عنها حفظته. فهذا هو الشأن فيما يتعلق بمال أو بالحقوق في المال، هل هي خاصة بالزكاة أو لا. وظاهر هذا الحديث أن الزكاة أن الحقوق لا تجب في المال غير الزكاة. نعم.
قال رحمه الله باب حق السائل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. قال حدثنا محمد بن رافع قال أنبأنا يحيى بن آدم قال أنبأنا زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده.
قول المؤلف باب حق السائل، المراد به من سأل المال هل له حق وهل له أمر واجب أو لا. والله تعالى يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فأثبت حق السائل. أورد المؤلف في حديث حسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسائل حق وإن جاء على فرس. ما هو حق السائل؟ قيل حقه إعطاؤه من ما يطلبه من المال، وقيل حق السائل بعدم التبكيت عليه أو استنقاص مكانته ومنزلته. ثم أورد حديث سفيان عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي رضي الله عنه مثله. ثم أورد حديثا ثالث قال عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعقبينه فإنه يكون إن لم تجدي شيئا تعطينه إلا ظلفا محرقا. الظلف المراد به ما يكون في قدم الشاة من عظم ناتئ عادة لا يؤكل، محرقا وضع في النار حتى احترق. فادفعيه إليه في يده، فيه إثبات حق للسائل وأن مطالبته به مشروع. وحق السائل إما بإعطائه وإما بالحديث معه بالاعتذار والكلام الهين. وأحاديث الباب كلها تدل على هذا المعنى. نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.